وزهره صراحة
لبنى فرحانة جدا النهاردة بوجود نيافة الحبر الجليل الأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأسيم. على فكرة سيدنا ربنا عوده جاي من المطار علينا, يعني حتى ما لحقش يريح ولا يوصل مطرانية. بنشكر سيدنا على محبته وعلى تعبه وعلى وجوده معانا, وربنا عوده على كل المحبة اللي بيقدمها.
باسم الآب والابن والروح القدس إلها واحد أمين. هنقرأ مع بعضينا جزء من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته علينا أمين. فقامت مريم في تلك الساعة وذهبت إلى الجبال إلى مدينة يهوذا, ودخلت بيت زكريا وسلمت على إليصابات. فلما سمعت إليصابات سلام مريم ارتقد الجنين في بطنها, وامتلأت إليصابات من الروح القدس وزارخت بصوت عظيم وقالت: مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك, فمن أين لي هذا أن تأتي أمك إلي؟ فهوذا حين صار صوت سلامك في أذني ارتقد الجنين بابتهاج في بطني. فطوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. فقالت مريم: تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي, لأنه نظر إلى اتضاع أمته. فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني, لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس, ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه. صنع قوة بذراعه, شتت المستكبرين بفكر قلوبهم, أنزل الأعزاء عن القراصي ورفع المتضعين, أجبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين, عدد إسرائيل فتاه ليذكر رحمة كما كلم آباءنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد والمجد لله دائما أبديا أمين. بنعمة المسيح النهاردة هنتكلم عن فضيلة مهمة جدا كانت تتصف بها السيدة العذراء مريم أمنا كلنا. حتى احنا في تسبحنا دايما نسبحها ونمجدها ونعطيها الطوبة من أجل نقاوتها. هكلمكم النهاردة بنعمة المسيح عن نقاوة القلب. في إفصالية يوم الحد والسقطوقية بالذات كانت تمدح العذراء مريم من أجل نقاوتها وطهارتها. ففي الإفصالية بنقول: عظيم هو مجد بتوليتك أيتها الممتلئة مجدا القديسة مريم. مجد بتوليتك, ونقول القسط المكرم والمنارة والمجمرة النقية المملوءة بركة. المجمرة النقية أيضا قلنا بتقول في الإفصالية: كل الأسماء العالية التي للغير المتجسدين لم يبلغوا إلى علو طباويتك. وبنقول لها: مرتفع أنت جدا أكثر من الشاروبيم ومكرمة أكثر من الصرافين. وأيضا في السقطوقية وخاصة يوم الحد تكلمت كثيرا عن العذراء مريم ونقاوتها.
فالقطعة الثانية من سؤتقية يوم الحد بتقول: وأنت أيضا مشتملة يا مريم العذراء بمجد اللاهوت داخلا وخارجا، لأنك قدمت شعبا كثيرا لله ابنك من قبل طهارتك. وبنقول لها أيضا في القطعة الثالثة: أنت هي القسط الذهب النقي الذي المن مخفى في وسطه. وفي القطعة الخامسة بنقول: أنت المنارة الذهب النقي الحاملة المصباح المتقد في كل حين. وبنقول لها في القطعة السادسة: أنت المجمرة الذهب النقي الحاملة جمر النار المباركة. وفي القطعة السابعة بنقول لها: أنت مشتملة بالطهارة من داخل ومن خارج، أيتها القبة النقية مسكن الصديقين. إذن حياة النقاوة كانت صفة أساسية في حياة السيدة العذراء مريم. عشان كده أنا أحب أن أكلمكم النهاردة عن حياة النقاوة. كثيرا مننا لا يعرف جيدا ما هي النقاوة، عشان كده أحب أن أعرفكم بما هي النقاوة كما قال عنها القديس ماري إسحاق السرياني. ماري إسحاق السرياني بيقول على النقاوة إنها هي تجاهل كل أنواع المعرفة التي ليست في الأصل من طبيعة النفس النقية، بل أوجدتها طبيعة العالم وحكمته الغاشة. باختصار هي تجاهل كل أنواع المعرفة الضارة، نقدر نقول إنها تجاهل كل أنواع المعرفة الضارة. وقال حدودها أننا نصل إلى درجة الطفولة التي لا تعرف الخطية، أو درجة حال أو حالة أبونا آدم ومنا حواء قبل السقوط. لأن قبل أن يأكل أبونا آدم ومن حواء من شجرة معرفة الخير والشر كانوا أنقياء، والدليل على ذلك أنهم كانوا عريانان ولا يعرف أحدهم الآخر أنهم عريانان، لأنهم لم يأكل من شجرة معرفة الخير والشر. إذن المعرفة وخاصة المعرفة الضارة هي السبب الرئيسي الذي يجعل الإنسان يفقد نقاوته. المعرفة الضارة هي التي تجعل الإنسان يفقد نقاوته. ولكن كثيرا ما لا نستطيع أن نميز بين النقاوة والطهارة، كثيرا ما نخلط بينهما ونقول ان ده فلان ده نقي وفلان ده طاهر، وبنقولهم زي بعض، ولكن هناك اختلاف بين هذا وذاك. الطهارة هي عمل سلبي في جهاده، بمعنى انني اتطهر من خطاياي او انقي نفسي من ضعفاتي وخطاياي بالاعتراف امام الاب الكاهن. عمل سلبي، بنظف نفسي زي واحد قميصه توسخ او هدومه توسخت بينظفها، ما اضفش ليها اي شيء. اما النقاوة فهي عمل ايجابي في جهاده، عمل ايجابي، لا تطهر نفسك او ذاتك فقط من الخطايا والضعفات، إنما تجملها بالفضائل أيضا، فهي عمل إيجابي. النقاوة عمل إيجابي في جهاده بعكس الطهارة. أيضا علينا أن نميز بين نقاوة الفكر ونقاوة القلب، كثيرا ما نخلط أيضا بينهما، ولكن هناك فرق بين نقاوة الفكر ونقاوة القلب. نقاوة الفكر هي جزء من نقاوة القلب، كالعين واليد والرجل بالنسبة للجسد، هي جزء من الكل. نقاوة الفكر هي جزء من نقاوة القلب. عشان كده حينما يكون القلب نقيا يكون الإنسان نقي بالكلية، كل حياته وحواسه تكون نقية. إذن النقاوة التي نسعى لكي نصل إليها هي نقاوة أبونا آدم وأمنا حواء قبل السقوط، قبل أن يعرف الشر أو قبل أن يأكل من ثمرة الخير والشر ويعرف الشر. عشان كده قدست البابا شنودة الثالث بيقول قول جميل قوي، بيقول أقصى ما نصل إليه حاليا وإحنا عايشين على الأرض، أقصى ما نصل إليه هو إنه مع معرفتنا للخير والشر نختار الخير ونسير فيه. ما نقدرش إحنا حاليا على الأرض، الأرض تلوثت وأصبحنا ملوثين بالخطية وورثنا الخطية الجدية من أبونا آدم، ورثنا الخطية الجدية. عشان كده احنا دلوقتي ضروري ان احنا بنعرف الخير والشر، ولكن اقصى ما نصل اليه اننا نختار الخير، اننا نختار الخير ونسير فيه. اما اننا لا نعرف الشر اطلاقا بيقول لك فهذه درجة عالية لن نصل اليها على الارض، انما ستوهب لنا في الابدية حينما نلفظ الثمرة التي أكلناها، وحينئذ لا نعرف سوى الخير فقط ونتخلص من ثنائية الخير والشر. ده قدست البابا شنودة بيقول كده. وهنا ندخل إلى ما هي أنواع النقاوة، ما هي أنواع النقاوة التي ينبغي علينا أن ننقي فيها ثوتنا. هناك نوعين من النقاوة. أول حاجة نقاوة خارجية من الظاهر من الخارج، أما النوع الثاني من النقاوة فهو النقاوة الداخلية داخل القلب. النقاوة الخارجية لا تحتاج منك إلا مجهود كبير لكي تصل إليها، وكثيرا ما يشوبها الظهور والرياء، بعكس النقاوة الداخلية التي تحتاج منك الجهاد الكثير وتأخذ منك فترات طويلة قد تطول إلى العمر كله. النقاوة الخارجية كثيرا ما انتقدها السيد المسيح المتمثلة في نقاوة الكتبة والفريسيين، وأعطاهم الويل قائلا الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تنظفون خارج الكأس والصحفة وداخلهما مملوء اختطافا وكل نجاسة. يبقى من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله، من بره رياء ومظاهر القداسة ولكن من جوه مليان نجاسة. عشان كده السيد المسيح قال لرؤساء الكهنة، رؤساء كهنة اليهود، يقول لك هذا الشعب يخدمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا وباطلا يعبدونني. عبادة مظهرية، يقول لك قبور مبيضة من الخارج وداخلها مملوء عظام وكل نجاسة، عظام أموات وكل نجاسة. انتقد السيد المسيح النقاوة الخارجية، ولكن نتساءل معا، هل لا أنقي الخارج وأهتم بنقاوة الداخل فقط؟ لا، علي أيضا أن أنقي الداخل والخارج معا، لكي لا أصبح عثرة للآخرين، لكي لا أصبح عثرة للآخرين. يعني حينما تظهر بمظهر الإنسان الخاطئ الشرير الذي يلفظ ألفاظا لا تليق بأولاد الله، أو يفعل أفعالا لا تليق بأولاد الله، هنا تصبح عثرة للآخرين. يرى الله أعمالكم الخاطئة، يرى الناس أعمالكم الخاطئة، يرى الناس أعمالكم الخاطئة، فبدل ما يمجدوا أباكم الذي في السماوات تكونون عثرة لهم. عشان كده علينا أن ننقي الخارج والداخل معا، بل يجب أن تكون نقاوة الخارج تنبع من نقاوة الداخل. أنقي الداخل أولا والداخل ينضح على الخارج فيصبح الخارج أيضا نقيا. هي دي النقاوة التي يطالبنا بها السيد المسيح. وهناك نلاحظ أن هناك في فترة من الفترات سلك بعض القديسين هذا السلوك لكي يداروا على الفضائل، يداروا على فضائلهم. فنجد قديسة زي القديسة الهابيلة تظهر أمام إخوتها الراهبات إنها هابيلة، ولكنها كانت في الليل تسهر وتصلي بدموع في صلاة عميقة قوية لله. كانت تظهر بخلاف ما تبطن. هناك أيضا بستان الرهبان ذكر قصة عن القديس الأنبا موسى الأسود، إنه كان يظهر أو كان يحاول أن يسيء إلى مظهره الخارجي بخلاف ما هو إنسان نقي من الداخل وقديس. فيقال مرة من المرات إن حاكم المدينة سمع كثيرا عن قداسة الأنبا موسى الأسود، فقال أنا أروح أخذ بركته وأشوف هذا القديس. خد بعضه وراح الدير، وقبل ما يقرب من باب الدير قبل واحد عجوز دقنه بيضة ملوش شعر أقرع ولابس جلابية مطربة مهلهلة وماسك عصاية وماشي، قال له يا ابونا الشيخ أنا جاي عشان أخذ بركة الأنبا موسى الأسود، ما تعرفش هو فين؟ قال له مالك ومال هذا الرجل الشرير ده؟ إنسان وحش، وابتدى يزم في ذاته. ما قالوش إن أنا الأنبا موسى، قال له ده أنا إنسان وحش، ده الأنبا موسى ده إنسان وحش، مالك وماله، ما تروحلوش ابعد عنه، قعد يشتم فيه. دخل حاكم المدينة باب الدير وقعد يقول للرهبان أنا في الحقيقة كنت جاي النهاردة أتقابل مع الأنبا موسى، ولما اقتربت من باب الدير سأل قابلني راهب عجوز أصلع وقال لي ده مالك ومال الأنبا موسى ده، قعد يشتم فيه ويقول كلام وحش عليه. قالوا له مين الراجل ده؟ ده الأنبا موسى، هو بركة الدير وراجل قديس وبيعمل معجزات وي وي وي. قالوا له قل لنا شكله ايه الراجل اللي قبلك ده؟ قال لهم صفاته كذا وكذا وكذا. قال لهم ده هو ده الأنبا موسى الأسود، هو حب يداري على الفضائل بتاعته، ولكن هو ده الأنبا موسى الأسود. هكذا كان يسلك أباءنا القديسين هذا السلوك. بعض الاباء القديسين كانوا يسلكوا هذا السلوك وليس جميعهم. ولكن حينما اقول هذا لا نسلك مثلهم لاننا لم نصل الى قداستهم. دي حاجة خاصة، ده امر خاص، لا يجب ان نحن نسلك مثلهم هذا السلوك. اذا علينا ان نهتم ايضا بنقاوة الخارج، ولا نكون عثرة للاخرين، ولكن نقاوة الخارج تنبع من نقاوة الداخل، نقاوة القلب. السيد المسيح كان كل اهتمامه بنقاوة الداخل، وكل تعاليمه تهتم بنقاوة الداخل وليس نقاوة الخارج. زي ما قلت لكم، يعني في انجيل متى 5 و6 و7 في الموعظة على الجبل كان يقول لك ايه؟ قيل للقدماء لا تزني، اما انا فاقول لكم كل من نظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. كان يهتم السيد المسيح بنقاوة القلب، نقاوة الداخل، لكي لا اصل الى فعل الخطية. كان يهتم بالداخل لكي لا افعل الخطية، لكي لا اصل الى درجة او مرحلة الزنا. في كل الفضائل، في الصوم والصدقة يقول لك ايه؟ متى صمتم فادهن رأسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس انك صائم. يهتم بالداخل، ولا تعبسوا وجوهكم كالمراؤون فانهم يظهرون للناس انهم صائمون. السيد المسيح يهتم بالداخل ويقول لك متى صنعت صدقة لا تعرف شمالك ما تفعله يمينك. كان السيد المسيح يهتم بنقاوة الداخل، هي الأساس، ومنه يتنقى الخارج، ومنه يتنقى الخارج. عشان كده السيد المسيح يقول لك الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصالحات، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور. القلب هو الأساس، هتبقى قلب نقي مظهرك هيبقى نقي وتخرج الصالحات، أما إن كان داخلك شرير فستخرج الشرور. أهم حاجة النقاء الداخلي يا أحبائي. هات إنسان من الخارج يظهر بمظهر القداسة وداخله إنسان شرير، لا يكون أبدا قيمته مثل قيمة الإنسان داخله وخارجه رجل قديس. هديكم أوضح لكم هذا بمثال لكي تتضح الصورة أمامكم. تخيلوا معي أن أمامنا عملتين، واحدة الأولى ذهب بالكامل والثانية من الفضة ومطلية بالذهب. هل قيمة العملة الأولى تساوي قيمة العملة الثانية؟ بالطبع لا. هكذا الإنسان النقي من الداخل والخارج له قيمة كبيرة جدا عن الإنسان الذي مظهره أو نقي من الخارج فقط. عشان كده نقي أولا الداخل، ومن الداخل ينضح على الخارج. الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح. خلي الصلاح اللي جوه، الكنز اللي جوه صالح، فتصبح إنسانا صالحا. وحينما تنقي الداخل عليك أن تنقي الداخل بالكامل، تكون النقاوة نقاوة كاملة، عشان هناك البعض ينقي جزء من القلب ويترك خطية محببة داخل قلبه. يقول أنا هعترف بكل الخطايا، ولكن خطية واحدة لن أستطع أن أعترف بها، ولكن قلب هذا الإنسان لم يتنقى كاملة، عشان كده سيتسخ أيضا بسرعة. تخيلوا معي قطعة أرض، ولتكن فدان أرض، والفلاح نقى كل الأرض ولكن ترك حوالي متر أو اثنين، هتكون الحكاية ايه؟ ما يمض، لا يمضي يوم او اثنين وتلاقي الدنيا اتملت حشيش تاني. هكذا قلبك ان لم تنقيه كاملا من كل الخطايا سيتسخ ايضا بسرعة، تلاقي الخطايا عمالة تقع في دي ودي ودي، وتلاقي نفسك قلبك اتسخ مرة اخرى. عشان كده يجب ان تنقي قلبك من جميع الخطايا. حقيقي يا أخي، النقاوة الداخلية تحتاج منك إلى جهاد كبير، قد يكون طول العمر، ولكن ليكن لك الإيمان والثقة والرجاء أنك ستصل إليه في يوم من الأيام. ويجعلك الله تعاين الملكوت وأنت ما زلت تعيش على الأرض. عشان كده ابدأ الآن في نقاوة قلبك لكي ما تعيش أيام السماء وأنت ما زلت على الأرض. تكلمت معكم عن النقاوة وأنواع النقاوة، ولكن كيف نصل إلى نقاوة القلب؟ كيف تصل يا أخي إلى نقاوة القلب؟ وهذا هو السؤال الذي نريد جميعا أن نسمعه ونعرفه. إن أردت أن تصل إلى نقاوة القلب عليك بالجهاد في مرحلتين مهمتين جدا لحياتك. أول مرحلة هي مرحلة الجهاد السلبي، ثم بعدها مرحلة الجهاد الإيجابي. ولكن واحد يسألني يقول ماذا تعني بمرحلة الجهاد السلبي؟ أعني بمرحلة الجهاد السلبي هي مرحلة التوبة، تبتدي التوبة عن ضعفاتك وكل خطاياك، ولا تظن يا أخي أن التوبة أمر يخص بالخطاة فقط. التوبة هي عمل مستمر طول أيام حياتنا على الأرض، حتى للقديسين كلنا محتاجين إلى التوبة، كلنا، كل إنسان يعيش على الأرض محتاج إلى التوبة. التوبة عمل يومي لكل الناس على الأرض أو لكل البشر. أن تجلس مع ذاتك وتعرف ضعفاتك، ثم تجلس مع أب اعترافك وتبتدي تعترف بالخطية واحدة تلو الأخرى حتى يتنقى قلبك وتصبح نقيا من أي خطية. لو تفتكروا الأنبا موسى الأسود لما كان بيعترف بضعفاته وخطاياه، ظهر ملاك ومعاه كتاب، وكل ما يعترف بخطية تتمسح، والتانية ورا التالتة، لغاية ما صار الأنبا موسى أبيضا، كل أصبح كله بقى أبيض. هكذا أنت تصير مثله إن فعلت مثله. ابدأ اجلس مع نفسك، اعترف بخطية ورا التانية حتى يصلبك نقيا من كل الخطايا. الفلاح حينما أو إذا أراد أن ينقي قلبه، ينقي الفلاح إذا أراد أن ينقي الأرض من الحشائش، فهو يبدأ في جزء ورا الثاني ورا الثالث لغاية ما يصبح تصبح الأرض كلها نقية. ابدأ من اليوم ونقي قلبك ولا تترك فيه أي خطية. أول خطوة مهمة جدا، أول خطوة مهمة جدا، ولكن لا يكفي أن أبدأ بالخطوة الأولى وأقف، ما ينفعش. إذا فعلت ذلك فتصبح بعد ذلك مدافع. واحد بيدافع، الشيطان عمال يرشقه بالخطايا وهو بيدافع بس. طب ما مرة من المرات سهم من أسهم من سهام إبليس هتخترق قلبك وتدخل، يدخل جوه قلبك شهوة، يدخل جوه فكرك خطية، يدخل جوه عينك خطية معينة. عشان كده لا يكفي أن تبدأ بالمرحلة الأولى وتقف، ولكن عليك أن تكمل بالمرحلة الثانية، وهي مرحلة الجهاد الإيجابي. وأقصد بها أن تزين قلبك بالفضائل وتحصنه بالفضائل، وتبني داخل قلبك أبراج الفضيلة، حتى إذا حاربك إبليس بخطية ما تستطيع أن ترد عليه من هذه الأبراج. ما أجمل أن تبني داخل قلبك برج الطهارة، وما أجمل أن تبني داخل قلبك برج المحبة، وما أجمل أن تبني داخل قلبك برج التواضع والاحتمال والتسامح. حينما تأتي عليك حروب إبليس وسهامه المتقدة نارا، تحاول أن تنجس قلبك بأي خطية كالنجاسة، تقول له لا، من اعلى برج الطهارة تقول له لا، عهدا قطعت مع عيني الا اتفرس في عذراء، ترد عليه على طول. وحينما يحاربك ابليس ان تبغض اخوك، تقول له لا، من اعلى برج المحبة تقول له، الكتاب بيقول له احبه بعضكم بعضا بشدة. وهكذا باقي الفضائل حينما تحصن ذاتك بي أو قلبك بها، لا يستطيع أبدا إبليس أن يدخل قلبك أو ينجسه مرة أخرى. عشان كده يا أخي لا يكفي أن تبدأ بمرحلة وتترك الأخرى، عليك أن تبدأ بالمرحلة الأولى والثانية أيضا، لكي يصبح قلبا نقيا محصنا لا يستطيع إبليس أن يدخله وينجسه. عليك أن تبدأ من اليوم بالمرحلتين دول. ولكن ندخل إلى شيء آخر، وهو ما هي العوامل التي تساعد على نقاوة قلبي. يعني أنا نقيت قلبي بالمرحلتين دول، طب إيه هي الأمور اللي بتخلي قلبي دايما يبقى محتفظ بنقاوته؟ هناك عدة أمور، ولكن أكتفي بأربعة منهم فقط. أول شيء يساعد على نقاوة قلبك هي نقاوة الجو المحيط بك. نقاوة الجو المحيط بك يعني ايه؟ نقاوة الجو المحيط بك اشرح لك الموضوع ده. تخيل انت معي كده، واحد نقى قلبه بالمرحلتين اللي قلناهم، اعترف وتاب وابتدى يجاهد في الفضائل ويحصن نفسه بالفضائل، حلو قوي. وبعد شوية تلاقيه ايه، شاب مثلا، تلاقيه ايه ابتدى يتلم على شلة من اصحابه حلوين قوي، يقول لك خد، كلهم بيشربوا سجاير، يعمل ايه هو؟ هاي يشرب سجاير، جو هو ده الجو الروحي اللي فيه. ابتدوا يشربوا مخدرات، هيعمل ايه؟ هاي يشرب مخدرات. ابتدوا يتفرجوا على افلام وحشة في النت، الانترنت والحاجات دي، هيعمل زيهم، بيتكلموا كلام وحش، هيبقى زيهم. اذا الجو اللي كان عايش فيه هذا الشاب جو رديء، سيساعد على نقاوة قلبه أم يساعد على نجاسة قلبه؟ يساعد طبعا على نجاسة قلبه. تخيل أنت معي شاب آخر التصق بمجموعة من الأصدقاء يذهبون الكنيسة ويبتدوا يحفظوا ألحان ويبتدوا يتناولوا ويحضروا الاجتماعات ويشجعوا بعض، ويلا نروح نعترف، ويلا نخدم، يلا نلم الشباب مع بعضينا ونروح لاجتماع الشباب. تخيلوا ده هيبقى ايه؟ جو نقي، هيساعد على نقاوة قلبه، يساعد على نقاوة قلبه. تخيل انت وانت يا اختي حينما تجلسين مع مجموعة او تجلس مع مجموعة عمالة تتكلم، الكنيسة بتعمل، وابونا بيعمل، وسيدنا بيعمل، والمفروض والمش المفروض، ده هيساعد على نقاوة قلبك. ده قد تكون في امور ما تعرفهاش في الكنيسة بينجس قلبك وبيعرف. ما احنا قلنا لسبب سبب ان الانسان بيفقد نقاوة قلبه هي ايه؟ المعرفة الضارة. بعرف امور ضارة بتنجس قلبي، هي دي سبب الانسان بيفقد نقاوة قلب. فما قعدت مع المجموعة دي وعمالة تسب وتلعن في رجال الكهنوت والامور اللي في الكنيسة، طب ما انا بعرف امور تضرني، جو لا يساعد على نقاوة القلب. ولكن اذا جلست مع مجموعة تقولوا الخدمة جميلة والقداس حلو والاجتماع حلو ويلا نروح الكنيسة، يلا نعمل نشاط كده ونلف ونفتقد الناس ونجيبهم الكنيسة ونعمل أنشطة كذا وكذا، تبني ولا تهدم، تلتصق بمجموعة تبني ولا تهدم، هنا يصبح قلبك نقيا. إذا يا أخي التصق بمجموعة نقية، نقاوة، لأن نقاوة الجو سيساعد على نقاوة قلبك. أيضا ما يساعد على نقاوة قلبك هي التوبة المستمرة والاعتراف المستمر. أصل في البعض يبدأ بالمرحلة الأولى ويعمل إيه؟ يقول لك كفاية كده، ياخد يروح ويعترف بكل ضعفاته وخطاياه، حلو قوي، وبعد كده يقعد له ايه 6 شهور سنة. يقول لك يا طب ما سنة ما تنظفش قلبك طبعا يتوسخ. انت تقدر تلبس القميص الابيض بتاعك اللي غسلته وكويته تقعد لابسه سنة من غير ما تغسله يصبح اسود مش ابيض. انت ايضا قلبك الذي صار نقيا ولم تغسله بالتوبة والاعتراف المستمر سيتسخ ويصبح اسود. قلبك محتاج انك تنقيه كل اسبوع واثنين. وان كان كثيرا عليكم حتى وليكن كل شهر مرة. نقي اغسل قلبك بالتوبة والاعتراف. قطع الخطايا اللي داخل قلبك. حينما يقرأ عليك الكاهن التحليل يقول لك ايه الذي قطع كل رباطات خطايانا. يقطع كل الخطايا ويجعل قلبك نقيا. اذا توب واعترف مستمر توبة مستمر. ابتدي توب واعترف وليس مرة واحدة فقط بل بصفة مستمرة. لأن الاعتراف المستمر والمنتظم يساعد على نقاوة قلبك أيضا. أيضا ما يساعد على نقاوة قلبك هي الصلاة الدائمة. الصلاة الدائمة هي الصلة بينك وبين الله. الصلاة هي الصلة بينك وبين الله. الله إلهنا إله نار آكلة. حينما تتصل به وتكون لك علاقة معه لا تستطيع أي خطية أن تقترب منك. على طول في الحال تصعق وتموت من النار الإلهية لأنه سرى في داخلك هذه النار. ولكي أوضح لكم هذا المفهوم تخيل معي يا أخي الصاعق اللي دايما نعلقه في بيوتنا عشان يصعق الناموس والفراش والدبان والحاجات دي كلها. طالما أنت واضع هذا الصاعق خليه متصل بالتيار الكهربائي اي حاجة تقف عليها تقوم ايه في الحال تنصعق. ناموسة دبانة فراشة اي حاجة تقول على طول في الحال تنصعق وتموت. تصعق وتموت في الحال. ولكن ان فصلتها عن التيار الكهربائي تلاقيها اتملت من الحشرات والدبان والناموس كله عمال يقف عليها. هكذا قلبك ايضا يا اخي ان لم تجعله دائما متصلا بالله سيقف عليه خطايا كثيرة ولا يصبح نقيا. اذا ما يساعد على نقاوة قلبك هو الصلاة الدائمة. والصلاة الدائمة هي أن تصلي دائما يا ربي يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطي. أنا أسبحك يا ربي يسوع المسيح أو إني أحبك يا ربي يسوع المسيح. إن لم تستطع أن تقول هذا فقل اللهم التفت إلى معونتي يا رب أسرع وأعني. وإن لم تستطع أن تقول هذا أو ذاك قل يا رب ارحمنا الخاطي يا رب ساعدني. قل أي حاجة بس خلي دايما لك صلة مع الله حتى يصبح قلبك نقيا دائما. أيضا ما يساعد على نقاوة قلبك هو كلمة الله. ما يساعد على نقاوة قلبك هو كلمة الله. كلمة الله زي ما يوحنا او زي ما السيد المسيح قال لتلاميذه: انتم انقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. اذا كلمة الله اللي هي الكتاب المقدس حينما نقرأها تجعل قلوبنا نقيا. انتم انقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. ايضا كلمة الله كما ذكر يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا يقول لك: وكان صوت الله كمياه، يعني صوت الله كمياه، صوت خفيف كالمياه. اذا كلمة الله كمياه تستطيع ان تغسل قلبك. ايضا كلمة الله هي نار تستطيع ان تحرق اي خطية داخل قلبك. حينما يكون قلبك ملتهبا بكلمة الله تحرق اي خطية داخل قلب. ايضا كلمة الله يقول لك اسم الله برج حصين يرقد اليه الصديق ويتمنع. برج حينما تكون كلمة الله في داخلك تستطيع ان تقول لإبليس: مكتوب مكتوب مكتوب، كما قال السيد المسيح له. عشان انا اطلت عليكم فبسرعة في دقيقتين، الانسان الذي يصل الى نقاوة القلب دايما يرى الله في كل الخليقة، يرى الله في كل الخليقة، ويرى ان كل شيء خلقه الله هو حسن جدا. قلب نقي دايما يشبه الامور دي، يقول لك القلب النقي بيرى كل شيء نقي، والقلب الشرير بيرى الكل اشرار. ودي واقع، عشان من الداخل بيعكس على الخارج. يعني يقول لك مرة من المرات كان في مجموعة ناس قاعدة، مر عليهم كلب، فكان كلب اسود، كله قال ايه ده، شوف الكلب اسود، شوف رجله، شوف عينيه، شوف راسه، شوف شوف، كله عمال يقول وحش وحش وكله اسود. واحد بس فيهم قال: الله شوف الكلب اسنانه بيضا ازاي، لانه قلبه نقي رأى ما هو ابيض ونقي. ولكن القلب الشرير يرى الشر، كل شيء قدامه شر ووحش. عشان كده لكي عشان عاوز تعرف انك قلبك تنقى ام لا، حينما ترى كل شيء صالح يقول: الله ده اخويا ده حلو طيب، في الضعفات ده وده 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 وحاجات كتيرة، بس في حاجة حلو. راجل مثلا يقول: ده مراتي بتعمل وبتعمل وحشة فيها، يا راجل ما فيش حاجة فيها حلوة خالص، مش معقول. هكذا المرأة تقول: جوزي دخيل وبيتخانق وبيزعق وبيعمل 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 وما بيحبنيش. يا راجل حرام عليك، فيش في حاجة حلوة خالص. الانسان النقي يرى كل شيء نقي، اما الانسان الشرير والذي لم يصل الى النقاوة فيرى كل شيء انه شرير. ايضا الانسان النقي قلبه رحيم، دايما تلاقيه يتعاطف مع اي انسان يقع في مشكلة ما او في تجربة او مرض، او مش هقول لك انسان، حتى الحيوان لو رأى امامه حيوان ضعيف مريض جعان تلاقيه قلبه بيشفق، حتى النبات او اي شيء قلبه. ايضا تجد ان قلب هذا الانسان النقي قلبه متسع، لانه تنقى من كل الخطايا فاصبح قلبه متسعا للجميع. واحد يهينه، واحد يشتمه، واحد يكلمه بكلمات شديدة جارحة، تلاقيه يحتمل ويفوت لانه قلبه نقي. ايضا تلاقيه دايما انسان بينمو سريعا، لان لا يوجد في قلبه خطايا وضعفات او احجار او هموم العالم وشهواته تعوق نموه الروحي. هو انسان نقي، مثل فلاح بيزرع شجرة في ارض مليانة صخور واحجار وحشائش، هتنمو الشجرة دي؟ في الحال يدوبك تقعد يوم اثنين وتذبل وتموت. ولكن لو زرع هذه الشجرة في أرض نقية تنمو بسرعة وتثمر ثمارا كثيرة. هكذا أيضا الإنسان النقي القلب ينمو سريعا في علاقته مع الله، وأيضا ينمو سريعا في الفضيلة. آخر حاجة أحب أقولها لكم، ابدأ من الآن في نقاوة قلبك لكي تعاين ملكوت الله وأنت ما زلت على الأرض، زي ما السيد المسيح بيقول لنا طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. لن يعطيك الله نقاوة القلب وأنت ما زلت في بداية حياتك الروحية، ولكنه سيعطيها لك قبل أن تنتقل. الله يعطيك طول العمر قبل أن تنتقل إلى الحياة الأبدية، لكي ما تتذوق الحياة الأبدية وأنت ما زلت تعيش على الأرض وتعيش المتعة في العلاقة مع الله. إلهنا الصالح يعطينا نعمة ويعطينا حنايات النقاوة، وإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى ظهر الدور كله.
بنشكر أبونا المكرم نيافة الحبر الجليل الأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأسيم. بنفكركم احنا وصلنا لغاية المزمور الرابع من صلاة النوم. بكرة هيكون معنا نيافة الأنبا أغاسون أسقف مغاغة والعدو. شكرين يا سيدنا ربنا عوضك على محبتك.
أمين الليل يا زب سابت ريك أيك عجي من أم تيكانك عيك استطيعون الصنعون آمين تنوشب ومجه ومن شعيتي تذبه كريستوس اسموني مؤم في عرو معربك نينم تكهريني او يسوف تنبك لا انسو تيمون ونينان اكيد شيت خاري سمو يسيستيمت اوي بنت ملشي سيدك تيمت خلو انت يا كبينو قنع انت ماسو صالة بيكا تنسوك بنت دافيد تنسو فيا انت سوك لهم بهم نمعين بركليتهم في ايطف ايه جني عبوس طولو سب شوي سب ايه عريب انخلم ابتاهو ردفن بنيوت الطايوت انعرشيرس بابا افطا وادروس نم بنيوت نيبس كوبوس افادو ماد يوسف نوت انتهد فتقرو اوهي جنو اسرونو سنعمي جنو بينم عن سيو انيري نيكون انتف سبيو انو قاجي تيرو صابي سيت انو شرف جين كولم طبي بخريستوس ايري ايقون انتف كان انو في ناني والخن اوهي ريني كتاب افنش تنعي كيريه ليسو كيريه ليسو كيريه فلوغي سنعمين اسمو ايروي اسمو ايروي سيميطان يكوني فلقوين بيزمو.
ليترأف الله علينا وليباركنا وليظهر وقع علينا ويرحمنا. يا رب خل شعبك وبارك مراسك، ارفعهم ارفع شأن المسيحيين في كل المسكونة بإشارة صليبك المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعنا كل حين. والدة الإله القديسة الطهرة مريم والأربعة العظماء المنيرين مخيل وغبريال ورفائيل وسوريل، الأربع حيات غير المتسدين وأربعة عشرين قصيصا وكل الطغمات السمائية، والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والمحترفين والسواح والعبان الساكن المجاهدين وكل الذين أرض الرب بأعمالهم الصالحة من زادنا الظهور، بركة قديسة العظيمة مرت مريم وبركة ست وبركة كل مصاف الشهداء والقديسين استجبنا حينما ندعوك بكل شكر قائلين أبانا الذي في السماوات
قدس
اسمك ياتي ملكوت
تكن مشيئتك كما في السماء
كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد لدمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا لنا مخلصنا يسوع المسيح شركة وموهبة وعطية الروح القدس فلتكن معي ومعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معك
ومع روحك أيضا سيدنا.